بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الأخيرة في هذه الدورة العلمية، وهي بعنوان تهذيب كتاب العلم لخطيب السنة ابن قتيبة رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب العلم. قال مقدمة عن معاوية بن أبي سفيان قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلطات. قال الأوزعي يعني صعاب المسائل. قال كعب الأحبار لقوم من أهل الشام الشامي كيف
رأى صعاب المسائل؟ هذا ليس من السنة أن يصعب الإنسان المسائل، بل إن الإنسان يسأل الأسئلة التي يترتب عليها عمل بأقصر عبارة وأوضح بيان. فإن النبي كان إذا أراد أن يسأل أصحابه سؤالا ما كان يأخذ الأسلوب الصعب، وهذا الأمر الذي لا يترتب عليه عمل. أتي النبي بجمار يعني من النخل يوما فقال مثل المؤمن مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي. هذا إشارة من النبي إلى أنها النخل، حديث ابن عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أسئلة يترتب عليها عمل. قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم الجواب الذي أراد أن يلفت الأنظار إليه، فقال المفلس هو المتي من يأتي يوم القيامة صلاة وصيام وزكاة وكذا إلى آخره، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا. أراد النبي أن يبين هذا المعنى. نعم.
قال كعب الأحبار لقوم من أهل الشام كيف رأيكم في أبي موسى مسلم الخولاني؟ فقالوا ما أحسن رأينا فيه وأخذنا عنه. فقال إن أسهد الناس في الحاكم أهله، وإن مثل ذلك الجامة تكون في القوم فيرغب فيها الغرباء ويسهد فيها القرباء، فبينما ذلك غار ماؤها وأصاب هؤلاء منفعتها، وبقي هؤلاء يتفكنون أي يتندمون.
نعم، يعني كالبئر الذي يكون العالم كالبئر، طول ما البئر عندك المية وكذا وكذا قد لا تشعر بأهميتها، إذا غارت وذهبت قلت يا ليتنا نعود إلى عهدنا السابق، يا ليت هذه العين تبقى. كذلك العالم أيضا، فأزهد الناس فيه من يكون معه في البلدة، ولهذا تجد أزهد الناس في العالم أهله وذويه، أزهد الناس. ما يدرك قيمة العالم إلا الغرباء، لكن في البلد الغالب أن الناس لا يدركون قيمة العالم إذا كان في بلدهم. نعم.
قيل لدغفل إن السبب بما أدركت
إن أزهد الناس في الحاكم أهله. نعم.
قيل لدغفل إن السبب بما أدركت ما أدركت من العلم. فقال بلسان سؤول وقلب عقول، وكنت إذا لقيت عالما أخص منه وأعطيته.
بلسان سؤول يسأل حتى يعلم، وقلب عقول يفهم العلم ويحفظه. نعم.
قال عن رؤبة بن العجاج قال أتيت النسابة البكري فقال لي من أنت؟ فقلت أنا ابن العجاج. قال قصرت وعرفت، لعلك من قوم إن سكت عنهم لم يسألوني، وإن تكلمت لم يعوا عني. قلت أرجو ألا أكون كذلك. قال ما أعداء المروءة؟ قلت تخبرني. قال بنو عم السوء، إن رأوا حسنا ستروه، وإن رأوا سيئا أذاعوه. ثم قال إن للعلم آفة وهجنة ونكدا، فآفته نسيانه، ونكده الكذب فيه، وهجنته نشره عند غير أهله.
الله المستعان. إن للعلم آفة وهجنة ونكدا، فآفته نسيانه، هذه آفة العلم، ولذا يحتاج العلم إلى مدارسة وتذكر ومدارسة. ونكده الكذب فيه، يكذب، وهجنته نشره عند غير أهله فلا يقدرونه. نعم.
قال رحمه الله تعالى في طلب العلم: كان يقال لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد
هذه كلها نتف وفوائد في باب الطلب. نعم. فيقول
كان يقال لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل.
نعم، لا شك أنه إذا توقف طلبه حينئذ قد جهل. لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، لأن العلم لما يكون بالمدارسة والإنفاق والسؤال والاستشكال وغير ذلك وسؤال أهل العلم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وضع كتابه تحت إبطيه ثم قيله إلى متى يا أحمد؟ الناس يرحلون إليك أنت، إلى متى؟ فقال إلى الممات. فقال إلى الممات. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم لأربعة دخل النار، ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يميل به وجوه الناس، أو يأخذ به من الأمراء.
نعم.
وعن مكحول رحمه الله قال: قال رسول الله،
لأن هذا الطلب لم يكن لله سبحانه وتعالى. يباهي به العلماء، يماري به السفهاء، يميل به وجوه الناس، أو يأخذ به من الأمراء، إذا ليس لله عز وجل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول من صعب من النار يوم القيامة ثلاثة. ذكر النبي من الذي تعلم ليقال عالم، وعلم ليقال عالم. نعم.
وعن مكحول رحمه الله تعالى،
إذا الإنسان يا أخوان بيتعب في الطلب، بيتعب في الطلب والتحصيل ويدرس، وهو كالنحلة كما يقال يطوف من هنا إلى هناك، ومع ذلك سعي إلى النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه تخلف عنه شرط الإخلاص، ولو كان موفقا لأخلص. والإخلاص هل ينقص من قدره شيئا؟ ما الإخلاص يا أخوان؟ سبحان الله، ما الإخلاص؟ الإخلاص أن يتكلم مثلا الإنسان بكلمات أو بطريقة مثلا تنقص قدره عند الناس. الإخلاص هذا عمل قلبي، يعني أنك تريد بعملك هذا وجه الله، وهو هو. ما الفرق بينك وبين المرائي؟ ما الفرق بينك وبين المرأي؟ أنت تقصد بذلك وجه الناس، تبو هذا الثاني يقصد الإخلاص، وكلاكما يبدع في الأداء. هل الإخلاص ينقص الأداء؟ أبدا. طب يمنع الثناء؟ يقال هذا مخلص لا تثنون عليه؟ أبدا. إذن علام الرياء غباء، هذا غباء، هذا غباء، هذا خذلان، هذا عدم توفيق. فعلام الإنسان يرائي، والثناء إذ كان سيحصل لعلمك وأدائك فهو حاصل، رأيت أو أخلصت، فعلام الرياء، لكنه عقوبة من الله عز وجل العبد سبحان الله، وخذلان من الله عز وجل العبد أن يجعل في هذا الطريق طالبا محمدة الناس، وإلا فلا يتغير شيء. نعم.
عن مكحول رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يخلص العبادة لله 40 يوما إلا ظهرت ينابع الحكمة من قلبه على لسانه. فقرأت في حكم لقمان أنه قال لابنه: يا بني أغض عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. قال وعن إبراهيم:
نعم، يقضي الإنسان حياته إما عالما أو متعلما، إما عالما وإما متعلما، إما طالب للعلم وإما باذل للعلم. إنما يعرض عن العلم علما تعلما، هذا هو الهلك بعينيه، لأن الإنسان في حاجة إلى العلم، في حاجة إلى العلم، لأنه لا تصح عقيدته ولا عبادته ولا معاملته ولا تكون أخلاقه على وفق الشريعة إلا بالعلم. كل شيء يعود إلى العلم. الفلاح يجب يتعلم ما يصح به دينه وعقيدته، ما في حاجة اسمها أنا فلاح لست متخصصا، أمي تعالى، أمي يعني ماذا؟ تعالى لابد أن تتعلم التوحيد، تعلم ما تصح به عقيدتك، أركان الإيمان، تعالى لابد من ذلك. عبادتك، أمي لا تصلي، أمي لا تصوم، أمي لا تزكي، أمي لا تحج، ولا يجب عليك كل هذه الأشياء، يجب عليك. طيب كيف؟ كيف تصلي وأنت لا تعلم؟ كيف تصوم وأنت لا تعلم؟ كيف تزكي وأنت لا تعلم؟ كيف تحج وأنت لا تعلم؟ لهذا الآفة الكبرى عندنا هي العلم، التي بالتخلف عنها نشأت الجهالة في العقيدة، ونشأت الجهالة في العبادة، ونشأت الجهالة في المعاملة. العلم هو الأساس، لكن العلم هذا منه ما فرض عين ومنه ما فرض كفائي. فرض العين هذا يلزم به جميع الناس، يجب على كل من قدم على أمر من أمور أن يتعرف على حكم الله أولا. ما في حاجة اسمها فلاح يبقى لا يتعلم. تعال يا فلاح بتصلي إزاي؟ كيف تصلي؟ تعال يا فلاح ماذا تصنع في زكاتك؟ كيف تزكي؟ عندك أرض؟ عندك عقارات؟ عندك تجارة؟ عندك ما شاء الله احتراف عالي في حساب الأموال وأخذها؟ اي نعم. طيب فين الزكاة؟ فين حكم الإسلام في هذا؟ كم يجب عليك من الزكاة؟ هو أصلا يجب عليه زكاة؟ أي نعم يجب عليك الزكاة؟ كم الزكاة؟ ما يدري كم الزكاة؟ يتقن كل شيء إلا أنه يخرج حق الله عز وجل من هذا. لهذا لا بد أن نعلم الناس، نعلم الناس ما يحتاجون إليه أولا من عقيدة، من عبادة، من معاملة، ثم بعد ذلك نرقى بالناس شيئا فشيئا. والناس ما تعلمون اليوم يا إخواني، ولهذا نستغل خطب الجمعة في تعليم الناس هذه الأمور التي لا يسع المسلم جهلها. هذا من الأمانة، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نعم.
عن إبراهيم بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين.
ناس الألف وسائل إعلام، والله أسمع مقطع إعلامي في برنامج يعني أمس، سبحان الله، تعرف الإعلام ده بياخد كم؟ بياخد في الشهر حوالي نصف مليون جنيه، يعني اللي بياخده في سنة 9 مليون 11 مليون في السنة هؤلاء. والله العظيم يا إخواني إذا سفاهة وسفاسف أمور، ولا قضية ولا علم ولا أخلاق ولا تربية، سقوط في كل شيء. ماذا يصنع؟ تهيج على الدولة بس، هذا هو. طالما بيهيج على الدولة ويعمل بقى لقاءات ومشاكل وإشكاليات وكذا، طبعا السطحيون الذين هم أتباع كل ناعق وصفقون ومطبلون، إذا يصبح إعلاميا متميزا، ويجعلون الإعلام ده تخصص. يعني أنت لا يجوز لك أن تتكلم في الإعلام، أنت خريج إيه أنت؟ ما مؤهلتك أنت؟ أنت إعلامي، فين خبرتك في الإعلام؟ هكذا ويأخذ نصف مليون وثلاثة أربعة مليون وهكذا. الإعلام هو الحر الساقط الهابط، هذا الساقط الهابط. كم حلقة في الشهر؟ شوف بقى، نصف مليون وثلاثة أربعة مليون في الشهر الواحد، ثم هو قضيته تأليب الناس على الدولة. نعم، الله المستعان.
وعن إبراهيم بن عبد الرحمن
ينطق الرويبضة، نطق الرويبضة. نعم.
وعن إبراهيم بن عبد الرحمن رحمه الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال علي رضي الله عنه: كلمات لو رحلتم المطية فيهن لا تصيبهن، لو رحلتم المطية فيهن لا تصيبهن قبل أن تدركوا مثلهن. لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. واعلموا أن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، وإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. وكان يقول: من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس قدامه ولا تشير بيديك ولا تغمز بعينك، ولا تقل قال فلان خلافا لقوله، ولا تغتاب عنده أحدا، ولا تصار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تعرض من صحبته لك، فإنما هو بمنزلة النخلة لا يزال يسقط عليك منها شيء.
ولا تغرب من صحبته لك، يقول بحشية أن تضج. نعم.
وفيما قال
النخل لا يزال يسقط عليك منها شيء. نعم.
وفيما قال علي رضي الله عنه: يا كميل، العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق.
نعم، كلما زادت الإنفاق زاد العلم. وقال نعم، وثبت في القلب.
وقال:
والعلم يحرسك وأنت تحرس المال، أنت تحرس المال، لكن من العلم يحرسك أنت، يزكي عملك ويمنعك من ورود المهالك. لولا العلم يا أخواني لكنا لكنا جهمية على أو صوفية أو رافضية أو داعشية أو تبليغية أو غير ذلك من كل أنواع، من كل نوع من أنواع البلية. لكن العلم سبحان الله ينفع الله عز وجل به نفعا عظيما، ويقيك من كل سوء ومكروه. نعم.
وقال: قيمة كل امرئ ما يحسن. ويقال: إذا أرزل الله عبدا حضر عليه العلم. وقال الشاعر: يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
صدق، والله صدق، ما في عالم غريب. ولهذا العالم ذو النسب وذو الحسب وذو المال وذو الجاه وذو السلطان. من السلطان الحقيقي في الناس؟ الذي إذا أمر الناس تأمر بأمره، والعالم. من صاحب السؤدد ذو المكانة؟ العالم. من مرجعية الناس؟ العالم. فالعالم عنده أمر السلطان، وعنده أمر المال، وعنده الجاه، وعنده محبة الناس له، وعنده وعنده، كل هذا مع الأجر العظيم. نعم.
وقال بزر جمهر،
فما يحصل أصحاب الأموال بأموالهم حتى يحصل لهم قناعة. العالم يحصل له القناعة بعلمه، وسؤال الله عز وجل القناعة، فيكون فقيرا ومع ذلك عنده عفة لا تكون عند أرباب المليارات. نعم.
وقال بزر جمهر: ما ورثت الآباء الأبناء شيئا أفضل من الأدب، لأنها تكتسب المال بالأدب وبالجهل تتلفه، فتقعد عدما منهما.
فتقعد عدما منهما. نعم.
وقال رجل لخالد بن صفوان: ما لي إذا رأيتكم تتذاكرون الأخبار وتدارسون الآثار وتتناشدون الأشعار وقع علي النوم.
نعم.
قال: لأنك حمار في مسلاخ إنسان.
نعم.
وفي كتاب للهند: العالم إذا اقترب فمعه من علمه كاف، كالأسد معه قوته التي يعيش بها حيث توجه.
قوته
التي يعيش بها حيث توجه. وكان يقال: العلم أشرف الأحساب، والمودة أشد الأسباب. قال الشاعر: الحلم والعلم خلتا كرمي، للمرء زين إذا هما اجتمعا، صنوان لا يستتم حسنهما إلا بجمع لذا وذاك معا. كم من وضيع سما بالعلم
سما به العلم
والحلم، فنال العلاء وارتفعا. ومن رفيع البنا أضاعهما أخمله
أخملهما أضاع فاتضع.
قال الأحنف: كاد العلماء أن يكونوا أربابا، وكل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل ما يصير. وقال ابن المقفع: إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبنك ذلك.
يعني ماذا يريد أربابا؟ كاد العلماء أن يكونوا أربابا إلا فما ندري، يعني كاد العلماء أن يكونوا أربابا، هل على معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا؟ يعني مراجع، هم مراجع أصلا، فيحتاج إلى كذا، الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن المقفع: إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبنك ذلك، فإن زوال الكرامة بزوالهما، ولكن ليعجبك إن أكرموك لدين أو أدب.
نعم. فإن الدين لا يزول وإن الأدب لا يزول، أما إن أكرموك للمال، إن زال المال زال إكرام الناس لك. نعم.
وفي بعض الحديث المرفوع: مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء.
كما أن النجوم تضيء فكذلك العلماء تضيء الطريق للناس، فهم مصابيح الدجى، ولولاهم لكان الناس كالبهائم. الأرض التي ليس فيها عالم أرض موات لا حراك فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال بعض العلماء: هذا بموت العلماء، فالأرض التي لا عالم فيها موات، هذا أمر واقع مشاهد. مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرض، يبقى حصلت الحياة للأرض بإيه؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدره فاحتمل السيل زبدا رابيا. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أرض فيها عمى، وأرض فيها موات، وأرض فيها هلاك، وأرض فيها دمار، لأن الذي يحيي الله عز وجل بهذه البلاد إنما هم العلماء، لأن الأرض تحيا بالوحي، ومن الذي عنده علم الوحي؟ العالم. ولهذا لا يزال الناس في أمانة ما كان بينهم عالم، يعرف الحلال والحرام والسنة والبدع. ولهذا الشباب يجدون مرجعية، إذا أرادوا أن يسألوا عن شيء وجدوا مرجعية. لكن البلد اللي ما فيها عالم فيها البدع وفيها الضلالات وفيها الشركيات وفيها الشبهات وفيها الشهوات، فيها كل البليات. نعم.
قال رحمه الله تعالى في فضل العلم: وكان يقال: استدل على فضل العلم أنه ليس أحد يحب أن له بحظه منه خطرا. قال يونس بن حبيب رحمه الله: علمك من روحك ومالك من بدنك. قال أبو الأسود: الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. قيل لبزر جمهر: العلماء وأفضل
من الملك الحاكم في حاجة إلى العالم، ما يستغنى عن العالم، نعم، يجاهد بالعلم، يوزع الأموال بالعلم، يقيم مصالح الناس بالعلم، يدفع عنهم المضار بالعلم. ولهذا كان قوله سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء. فالعلماء أولي الأمر بما يتعلق بالحلال والحرام، والأمراء أولي الأمر بما يتعلق بالسياسة. نعم.
قيل لبزر جمهر: العلماء أفضل أم الأغنياء؟ فقال: العلماء. قيل له: ما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء؟ فقال: لمعرفة العلماء بفضل الغني، وجهل الأغنياء بفضل العلم. وفي الحديث: ليس الملك من أخلاق المؤمن إلا في طلب العلم. قال ابن عباس رضي الله عنه:
تملق التقرب وكذا حتى تنتفع، وانت لك حاجة، لكن حاجة شرعية. نعم. تقول للعالم: يا شيخ نزل السوق مثلا أو شيء، شيخ أحمل عنك هات. لا والله تحمل عنك، وبعدين تسأله إلى أن يصل به إلى بيت. يبقى أنت تملقت هنا ليس تملق المحرم، إنما الانتفاع. رايح فين يا شيخ؟ رايح والله كفر الشيخ. لازم تركب الشيخ، أنا وصل كفر الشيخ سيارتي، وبعدين تسأل الشيخ وهكذا. يبقى تنتفع بالعالم وتقترب منه حتى يعطيك وتأخذ إيه؟ وتأخذ غنيمتك منه، تأخذ غنيمتك منه. من هنا لما جاءت أم سليم بأنس بن مالك إلى النبي، كانت ذكية عاقلة ولا لا؟ لبيبة. ها يا رسول الله، هذا أنس يخدمه، أول شيء نريد المنفعة العاجلة، ادعو لأنس، هذا أول شيء، وادعو له، خلت الثمن مقدم من الآن. دعا النبي لأنس. طيب ثاني شيء، تصحبه 10 سنين، تخيل أن يصحب الواحد للنبي 10 سنين، تخيل ماذا سيأتيه من خير. ولهذا كان من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعلم الصحابة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ذكاء امرأة، ده ذكاء امرأة. فأنت العالم شوف، تمسح بجواره، فإنه كالنخلة لا يزال يسقط عليك منها الشيء والأشياء. وإذا لم تصحب العالم تصحب من؟ وإذا ما كان الإنسان يحرص على صحبة العالم، على صحبة من يحرص؟ نعم، لو كان النبي حيا سوف تقول: لن أفارقه أبدا. طيب العالم ما الذي عنده؟ ميراثها النبي صلى الله عليه وسلم، فاصحب رسول الله، فاصحب العالم. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، وكان
عززت مطلوبا. نعم.
وكان يقول: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم ولو شئت أذن لي، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسي.
طيب نفسي يعني لا أريد أن أقطع عليه راحته. شوف تهيئة الجو للعالم أن يبذل لك، لا تقطع عليه نومه، ولا تقطع عليه حاجته، ولا تثقل عليه أمره، ولا تكن حملا عليه، لا تكن حملا عليه، لكن خفف. حتى إذا خف حمله استطاع أن يعطيك بسهولة. لكن بعض الناس يفهم مسألة غلط: أنا أصحب العالم وأسأل وما أدري إيه، ولا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر. يا شيخ نعم أنا أريد أن تصح المسألة دي، لا أطلب العلم مستحن ولا مستكبر، أنا أستحيل من شيخ لن أطلب العلم. هذا غلط، هذا غلط، لكن في الوقت المتاح، لا تضيع الفرصة في الوقت المتاح، لكن توقظ العالم: أريد كذا، أصلا يطلب العلم مستحن. واخد بالك؟ يكون مع يخرج مع زوجته في مشوار توقفه بالنصف ساعة، ولا تستحي، أصلا لا يطلب العلم مستحن. هذا فهم مغلوط، هذا سوء أدب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في درجات العلم، وكان يقال: أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، والخامس نشره. ويقال: إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
نعم، صمت الاستماع والحفظ والعقل ونشر ذلك. العقل يعني الفهم، تحفظ وتفهم وتنشر، فإن ذلك يثبت العلم. بعد ماذا؟ بعد الاستماع والصمت والأدب. تصمت زي اللي يجلس في الدرس يتكلم، ماذا استفدت؟ ماذا استفدت؟ ما استفدت شيئا، ما استفدت شيئا. لكن الإنسان إذا جلس مجلس العلم صمت واستمع وحفظ وفهم. ومنهم من يستمع عليك حتى إذا خرجوا من عندك قال الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم إيه؟ ها؟ واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الحسن: من أحسن عبادة الله في شبيبته لقاه الله الحكمة في سنه، وذلك قوله: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال بعض الحكماء من الصحابة: تقول الحكمة: من التمسني فلم يجدني فليفعل بأحسن ما يعلم وليترك أقبح ما يعلم، فإذا فعل ذلك فأنا معه وإن لم يعرفني. وكان يقال: لا يكون الرجل عالما حتى يكون فيه ثلاث: لا يحقر من دونه في العلم، ولا يحسد من فوقه، ولا يأخذ على علمه ثمنا.
نعم.
وقال ابن عيينة رحمه الله تعالى: يستحب للعالم إذا علم ألا يعنف، وإذا علم ألا يأنف. وفي كلام لغيلان: لا تكن كعلماء زمن الهرج، إن علموا أنفوا وإن علموا عنفوا.
نعم.
وفي حكمة:
إن علموا أنفوا، استكبر أن يأخذ العلم، وإن علموا عنفوا. فلم يكن عنده الخلق الطيب، ولم يكن عنده تيسير على الناس، كما قال النبي لمعاذ وأبي موسى: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. نعم.
وفي حكمة لقمان: إن العالم الحكيم يدعو الناس إلى علمه بالصمت والوقار، وإن العالم الأخرق يطرد الناس عن علمه بالهدر والإكثار.
صحيح.
قال إبراهيم بن منصور:
يستخف. ومن الخصال الذميمة في العالم أن يستخف، أن يستخف. والله عز وجل يقول: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولكن العالم يضبط ألفاظه ويزن مواقفه، فليس العالم يخوض مع الخائضين ويكثر مع الذين يكذبون أو يفتنون الناس، وإنما هو الذي يزن أقواله وأعماله، ولهذا تكون أقواله وأعماله محسوبة، لأنه يمثل ماذا؟ يمثل الشريعة. نعم.
قال إبراهيم بن منصور: سل مسألة الحمقى واحفظ حفظ الأكياس.
ما معنى مسألة الحمقى؟ يعني سل كثيرا، سل كثيرا واحفظ حفظ الأكياس. نعم.
وأنشد ابن الأعرابي: ما أقرب الأشياء حين يسوقها قدر، وأبعدها إذا لم تقدري، فسل الفقيه تكن فقيها مثله.
قال بعضهم: خير خصال المرء السؤال.
ويقال: إذا جلست إلى عالم فسلت فقها ولا تسل تعنتا.
نعم. إذا انتفع فازداد علما. نعم.
قال الحسن: من استتر عن الطلب بالحياء لبس الجهل سرباله.
لبس للجهل سرباله. نعم. فقطعوا سرابيل الحياء، فإنه من رق وجهه رق علمه. من رق وجهه يعني ايه؟ يعني صار عنده خجل وكذا، رق علمه يعني قل علمه. نعم.
وقال: إني وجدت العلم بين الحياء.
لكن كل هذا مع الأدب، هذا مع الأدب. كن مؤدبا حييا لطيفا لينا مهذبا، ولكن لا تستحي أن تسأل. نعم.
وقال: إني وجدت العلم بين الحياء والستر.
قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ نعم.
وقال: إني وجدت العلم بين الحياء والستر. وقال الخليل: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قرنت الهيبة بالخيبة، والحياء بالحرمان، والحكمة ضالة المؤمن فليطلبها ولو في يد أهل الشرك. وقال عروة بن الزبير:
ولهذا النبي لما قال له الحبر اليهودي: يا أبا القاسم، أن ترى نواجع سمات على إصبع الأرض على إصبع الحديث؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. ولما قال الشيطان لأبي هريرة وعلمه آية الكرسي، قال النبي صدقك وكذب. الإنسان ما يأنف من الفائدة، أن يأخذها طالما فائدة يأخذها ولو من أعدى أعدائه. نعم.
وقال عروة بن الزبير لبنيه: تعلموا العلم فإن تكونوا صغار قوم فعسى أن تكونوا كبار قوم آخرين، فيا سوءة ماذا أقبح من جهل بشيخ. وكان يقال: علم علمك من يجهل وتعلم ممن يعلم، فإنك إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت وحفظت ما علمت. وقيل لبزر جمهر: بما أدركت ما أدركت من العلم؟ قال: ببكور كبكور الغراب، وحرص كحرص الخنزير، وصبر كصبر الحمار.
نعم.
وقال الحسن: طلب العلم في الصغر كالنقش في الحجر، وطلب العلم في الكبر كالنقش على الماء.
يعني ايه؟ قل ان يثبت. هذا فعلا فائدة عظيمة لا يزال الناس يتنقلها، اظن كل واحد يحفظ هذه المسألة، لكن اين من يطبق؟ ولهذا الولد الصبي ركز معه في الحفظ، ليس باللازم الفهم، تقول لابد ان يفهم، لا. ولهذا اظن ان من التشويش على الطالب ان تقفز مرحلة الفهم مع الحفظ تحت دعوة لابد ان افهم ما احفظ. لا، ان وجدت سن نبوغ فاملأ قلبك بالحفظ، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الفهم. مرحلة الفهم تأتي عليها، اما مرحلة الحفظ هذه قد تمر فتستدعي حفظا بعد ذلك فلا تقدر. يبقى الولد عبد الله مثلا، عبد العظيم هداه الله عز وجل، هذا يحفظ ثم يحفظ ثم يحفظ ثم يحفظ، بعد ذلك يفهم. ما هو مشكلة يحفظ في الأول، يفهم في الأول، يحفظ ثم بعد ذلك يفهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقال التفقه على غير علم كحمار الطاحونة يضر ولا يبرح.
الله أكبر. نعم.
وفي الحديث المرفوع: ارحموا عزيزا ذل، ارحموا غنيا افتقر، ارحموا عالما ضاع بين جهال. ويقال: أحق الناس بالرحمة عالم يجوز عليه حكم جاهل. قال ديمقراط: عالم معاند خير من منصف جاهل. وقال آخر: الجاهل لا يكون منصفا، وقد يكون العالم معاندا. قال سفيان: تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر. قيل للحسن: الحرفة في أهل العلم ولغيرهم الثروة. فقال: إنك طلبت قليلا في قليل فأعجزك، طلبت المال وهو قليل في الناس في أهل العلم وهم قليل في الناس. وقال الخزيمي: لا تنظرن إلى عقل ولا أدب، إن الجدود قرينات الحماقات. قال آخر: مزدت من أدبي حرفا أسر به، إلا تزيدت حرفا تحت شومي، إن المقدم في حنق بصنعته أن توجه منها فهو محروم. وقال الطائي لمحمد بن عبد
خلاص تم التعليق عليه. قال: وقال آخر: الجاهل لا يكون منصفا. ما في أصلا جاهل يكون منصفا، وأما العالم قد يكون معاندا، والعالم المعاند لا خير فيه أبدا، هذا لا خير فيه أبدا، العالم المعاند هذا شر الناس. نعم.
قال الثوري:
يعني هو يريد أن يقول علم أو أفضل من جاهلي ولو كان صاحب العلم معاندا؟ لا، يكون العلم سلاحا عليه لا له، يكون مدمرا. وهل دمر الأمة؟ أول صنف يدمر الأمة ليس الحاكم الذي يحكم بغير منزل الله، وإنما العالم الذي يفتي بغير منزل الله ويعلم بغير منزل الله. لأن الحاكم إذا حكم بغير منزل الله لا شك أن هذا شر، لكن لا ينسب حكمه إلى الشريعة، لكن العالم ينسب ضلاله إلى الشريعة، لأنه يقدم على ضلاله الأدلة في نظره، فيكون فتنة للناس. أخطر صنف في الناس هم هؤلاء، ولهذا الشيطان يستعمل هؤلاء أولا، استعمل هؤلاء أولا. العالم الفاجر مادة الشيطان الأولى، مادة الشيطان الأولى العالم الفاجر، لأن الناس يقصدون بالعالم. نعم.
قال الثوري.
ثم قال الثوري: قال الثوري: من طلب الرياسة بالعلم سريعا فاته علم كثير. ليه؟ لأنه سيتصدر وحينئذ لا يقوى على التعلم بعد هذا.
وقال يهدف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال نعم. بعض أهل العلم يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. وقال بلال بن أبي بردة لا يمنعنكم سوء ما تعلمون من ما تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ما تسمعون.
نعم يعني خذ مني علمي ودع علي سوءي فلا يمنعك سوء ما عندي أن تقبل أحسن ما تسمع. نعم.
وقال الخليل بن أحمد اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري.
نعم.
كتب رجل إلى أخ له إنك قد أوتيت علما فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم. وقال بعض الحكماء لولا العلم لم يطلب العمل ولولا العمل لم يطلب العلم ولأن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعاه زهدا فيه. وقال مالك بن دينار إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القول كما يزل القطر عن الصفا. ونحوه قول زياد إذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الآذان. وقال العلماء ويقال
العالم يحرص على الصدق ويحرص على العمل بالعلم والتحاكم إليه وحمل هم حينئذ يتصل كلماته إلى قلوب الناس. ولهذا ما أكثر الذين يعلمون ويحفظون وما أقل الذين ينتفع بهم. كثير هم الذين حفظوا لكن قليل هم الذين حصلت بهم البركة. لهذا الإنسان لابد أن يعي هذا جيدا في مرحلة الطلب يكون مثالا طيبا لطالب العلم حتى إذا تصدر كان مثالا طيبا لناشر العلم. نعم.
ويقال العلماء إذا عملوا كملوا فإذا عملوا شغلوا فإذا شغلوا فقدوا فإذا فقدوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا. قال الحسن ما أحسن الرجل ناطقا عالما ومستمعا واعيا وواعيا عاملا. وقال ابن مسعود إني لا أحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها. وقال ابن عباس رضي الله عنه
يحرم العلم بالخطيئة لأن العلم رزق والإنسان قد يحرم الرزق بالذنب يصيب. نعم.
وقال ابن عباس إذا ترك العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله
لأنه إذا تكلم في كل شيء حتى لو كان فيما لا يحسن أصيبت مقاتله. قال عمر بن الخطاب لا أدركت لا أنا ولا أنت زمانا يتغير الناس فيه على العلم كما يتغيرون على الأزواج. قال سلمان علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. وبالحديث المرفوع العلم علمان علم في القلب فذلك العلم النافع وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. نعم. قال عمر بن عبد العزيز ما قول شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم ومن عفو إلى قدرة. قال أبو الدرداء من يزدد علما يزدد وجعا. نعم. يعني يزدد وجعا من يزدد علما يزدد وجعا إما أن يرجع مثلا إلى مسألة التعب والنصب فإذا الإنسان ما زاد علما إلا بتعب كما قال يحيى لا يطلب العلم براحة الجسم. عاوز علم يبقى تنام وانت على الكتاب يبقى تتعب في الرحلة إلى هنا وهناك يبقى كذا كذا إلى آخر. هذا قد يكون معنى آخر أن من يزدد علما يزدد وجعا بمعنى تألم للأمة فيما تقع فيه من مخالفات وكذا فيعلم أن هذه شبهة وأن هذه شهوة وأن ويحمل هما عظيما فيزداد وجعا على أمته إذا وقعت أو كثرت مقاتلها ومخالفتها. نعم. نعم. كيف يزداد وجعا؟
يعني يكثر من العمل الصالح إذا علم أكثر من العمل الصالح.
طب يزدد عملا لو هي كذلك يبقى من يزدد علما يزدد عملا.
توجع من كثرة العمل
يعني كيف توجع
يعني مسؤولية على
العالم. طيب ما هو الهم بس العمل يعني كيف العمل
هو لا يعمل بما علم
أو كل هذه من المعاني نعم. طيب قال الخليل بن أحمد قال الخليل أربعة
قال الرجال أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فسلوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذاك ناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذاك مسترشد فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه.
هذه المصيبة، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، يظن أنه أعلم الأمة وهو من أجهلها. نعم.
قال: كتب كسرى إلى بدر جمهر وهو في الحبس: كانت ثمرة علمك أن صرت بها أهلا للحبس والقتل. فكتب إليه بدر جمهر: أما ما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر، مع أني إن كنت فقدت كثيرا من الخير، كثير الخير فقدت، فقد استرحت من كثير الشر. قال بدر جمهر: من صلح له العمر صلح له التعلم.
يعني اطلب العلم ما كان العمر موجودا. نعم.
وقيل لبعض الحكماء: أيحسن بالرجل أن يتعلم؟ فقال: إن كانت الجهالة تقبح به فإن العلم يحسن به. ويقال: التودد زين العلم. وقال عمر بن الخطاب:
نعم، يعني كلها كلمات فيها فضيلة العلم. قال بعض السلف: يكون في آخر الزمان علماء يزهدون في الدنيا ولا يزهدون، ويرغبون في الآخرة ولا يرغبون، ينهون عن غشيان الولاة ولا ينتهون، يقربون الأغنياء ويباعدون الفقراء، وينقبضون عند الحقراء، وينبسطون عند الكبراء، أولئك الجبارون أعداء الرحمن. ترى الواحد على المنبر كأنه حق الحسن البصري، رجل آخرة، من بكاء ومن أساليب ومن نصح، حتى إذا نزل من على منبره وخرج من مسجده خاض مع الجاهلين، وكذب مع الكاذبين، وسرق مع السارقين، ونحى شريعة رب العالمين، فهو يتاجر بالآيات والنصوص. عن ابن عمر قال: العلم ثلاثة: كتاب الناطق، وسنة الماضية، ولا أدري. لا أدري دخلت في العلم. ولهذا يقول ابن حجر معلقا على حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما عن الساعة، فقال ابن المسؤول عنها بعلامة من السائل، ثم قال في آخر حديث هذا جبريل: أتكم معلمكم دينكم؟ أن قولك لا أدري من العلم الذي أراد جبريل أن يعلمه الأمة حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا من العلم، من العلم أن تقول لا أدري. ليه؟ ليه يا أخواني؟ لأن المسألة هي: ما حكم من لا يدري؟ هل يجوز له أن يجيب عن هذا؟ الجواب: يجب عليه أن يسكت، يجب عليه أن لا يتكلم بغير علم. يبقى هذا نوع علم. نعم. طيب، الكتب والحفظ.
يقول الخليل بن أحمد: أسلم من الوحدة، فقيل له: قد جاء في الوحدة ما جاء، فقال: ما أفسدها للجاهل. قال بعض الشعراء: في قوم يجمعون الكتب ولا يعلمون، زوامل الأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري المطي إذا غدا بأحمالها أو راح ما في الغرائر. قال يحيى بن خالد: الناس يكتبون أحسن ما يسمعون، ويحفظون أحسن ما.
كما قال سبحانه وتعالى: كمثل الحمار يحمل إيه؟ أسفار. نعم.
قال يحيى بن خالد: الناس يكتبون أحسن ما يسمعون، ويحفظون أحسن ما يكتبون، ويتحدثون بأحسن ما يحفظون. قال الشعبي: لو أن رجل حفظ ما نسيت
كان عالما.
قال: ووصف رجل رجلا فقال: كان يغلط في علمه من وجوه أربعة: يسمع غير ما يقال، غير ما يقال له، ويحفظ غير ما يسمع، ويكتب غير ما يحفظ، ويحدث بغير ما يكتب. قيل لأبي النواس:
لأبي نواس
قد بعثوا إلى أبي عبيدة والأصمعي ليجمع بينهما،
ليجمع بينهما. هؤلاء من علماء اللغة، فأبو عبيدة من علماء اللغة كذلك، والأصمعي بالإضافة إلى علمه بالسنة والفقه. فقال: أما أبو عبيدة فإن أمكنوه من شقاره قرأ عليهم أساطير الأولين، وأما الأصمعي فبلبل في قفص يطربهم بنغماته. نعم.
قال
القرآن
عن علي رضي الله عنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمر طعمها طيب.
هذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، فإني أخاف أن يناله العدو. قال عن خزيمة ابن أسد المري قال: كان سعيد بن المسيب يستفتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم ويقول: إنها أول شيء كتب في المصحف وأول الكتب وأول ما كتب به سليمان بن داود إلى المرأة. عن مجاهد رحمه الله
قال: إنه بسم الله، إنه قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ولهذا هذه آية باتفاق بعض آية باتفاق الأئمة. نعم.
قال عن مجاهد رحمه الله قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: حاميم ديباج القرآن. وزاد فيه مسعر قال: عبد الله إذا وقعت في الحاميم وقعت في روضات دمثات،
في روضات دمثات أتأنق فيهن، يعني فيها ما فيها من الهداية. عن الحسن قال: قراء القرآن ثلاثة: رجل تأخذه بضاعة ينقله من مصر إلى مصر يطلب به ما عند الناس يتاجر به، يعني أنا الحافظ أنا صاحب القراءات، وقوم حفظوا حروفه وضيعوا حدوده واستضروا به الولاة واستطالوا به على أهل بلاده، وقد كثر الله هذا الضرب أو الضرب في حملة القرآن لا كثرهم الله، هؤلاء يحفظون الحروف يا إخواني وتراهم يقيمون حروفه إقامة عجيبة جدا، يحفظون المنظومات والألفيات وغير ذلك، ثم تراهم أبعد الناس عن العمل به. ولهذا قل واحد من هؤلاء تراه عاملا بالقرآن، الشيخ فلان اذهب إلى الدسوق للشيخ فلان تراه يعطي الإجازات ها بالعشرة آلاف يختم بس يلا اقرأ كذا، ها عايز عشرة ثلاثة سبعة خلص نفسك. وصوفي قبوري لو طوفت شرقا أو غربا وجدت هؤلاء على هذا، جهال من أبعد الناس علما بالقرآن وعملا به، لكن عند الحروف والمخارج والأحكام وعلم القراءات وكذا هذا أمر لا يبارون فيه. طيب، ورجل قرأ القرآن فبدأ بما يعلم من دواء القرآن فوضعه على داء قلبه، الله أكبر، فسهر ليلة وهملت عيناه تفربل الخشوع وارتدوا بالحزن وركضوا في محاربهم وجثوا في برانسهم فبهم يسقي الله الغيث وينزل النصر ويرفع البلاء. والله لهذا الضرب في حملة القرآن أقل من الكبريت الأحمر لا شك. والله يا أخوان فين هذا الذي يتحرك قلبه بآيات القرآن وعديه ووعيده؟ لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبحزنه إذ الناس يفرحون وببكائه إذ الناس يضحكون. ينبغي لحامل القرآن أن يكون عليما حكيما لينا مستكينا. وعن طلحة بن عبيد الله بن كريث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من تعظيم جلال الله إكرام في ذي الشيبة إن من تعظيم جلال الله إكرام ذي الشيبة في الإسلام وإكرام الإمام العادل وإكرام حامل القرآن. قال بعض المفسرين في قوله تعالى: فأصرف عن آياتي الذين تكبروا في الأرض بغير حق أحرمهم فهم القرآن. الله أكبر. سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير حق، يعني أحرمهم فهم الإيه؟ القرآن. ما معهم حروف القرآن لكن ليس معهم حدود القرآن وهداية القرآن. سمع عربي ابن عباس وهو يقرأ: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فقال: والله ما أنقذهم منها وهو يريد أن يدخلهم فيها، يعني لما أنقذهم منها فقال ابن عباس: خذها من غير فقيه. عربي قال لما قرأ ابن عباس: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها من أسباب إرادها ويدخلهم فيها، لا فما أنقذهم منها وهو يريد أن يدخله فيه. إذن هؤلاء نجوم الحديث. نعم.
قال عن الأعمش قال كان إسماعيل بن رجاء يسمع يجمع صبيان الكتاب فيحدثهم كي لا ينسى حديثه.
يعني مش لازم يفهم، يسمع الصبية ويقرأ عليهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعنه, نعم. وعنه قال قال لي حبيب ابن أبي ثابت لو أن رجلا حدثني عنك بحديث ما باليت أن أرويه عنك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال ألف عن ألف خير من واحد عن واحد، إن فلانا عن فلانا ينتزع السنة من أيديكم. روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح
عن جمع الغفير، عن جمع الغفير تحفظ به السنة. نعم.
روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال ربيعة ثم ذكرت سهيلا بهذا الحديث فلم يحفظه، فكان بعد ذلك يرويه عني عن نفسه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
انتفع بالمدارس. نعم.
عن شعبة قال
أنه رواه عنه. نعم.
عن شعبة قال كان قتادة إذا حدث بالحديث الجيد ثم ذهب يجيء بالثاني غدوة. وعن ابن مهدي قال سؤل شعبة من الذي يترك حديثه، فقال الذي يتهم بالكذب، ومن تكثر بالغلط، ومن يخطئ في حديث مجمع عليه فلا يتهم نفسه ويقيم على غلطه.
مصر. نعم.
ورجل روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. وعن مالك أنه قال لا يؤخذ العلم من أربعة: سفيه معلن بالسفه وصاحب هوى، ورجل يكذب في أحاديث الناس فإن كنت لا تتهمه في الحديث، ورجل له فضل وتعفف وصلاح لا يعرف ما يحدث.
يعني موفق، نعم عنده صلاح وعابد وكذا، لكن في العلم لا يتقنه ولا يحفظ. وعن هشام بن حسان قال كان الحسن يحدثنا يوما بالحديث ويرده الغداء ويزيد فيه وينقص إلا أن المعنى واحد. عن حذيفة بن يمان قال إن قوم عرب إن قوم عرب فنقدم ونؤخر ونزيد وننقص ولا نريد بذلك كذبا. هذا فيه جواز رواية الحديث بالإيه؟ بالمعنى. ونحن عرب نعرف المعاني فلا نحيل، ولهذا جماهير أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى إذا كان عالم بالمعنى حتى لا يحيل. قال أبو إسحاق الشامي لو كان هذا الحديث من الخبز نقص. وقال أبو معاوية سمعت الأعمش يقول والله لأن أتصدق بكسرة أحسن إلي من أتحدث بستين حديثا. قال أبو أسامة سمعت سفيان يقول لوددت أنها قطعت من هامتي وأومأ المنكبي وأني لم أسمع منه شيئا. قال ابن عيينة ما أحب لمن أحب أن يكون أحفظ الناس للحديث، يعني يخشون العمل يا إخوان، يعني أنه يحفظ ولا يعمل فيحاسب على ذلك. قال وحدث الحسن بحديث فقال له رجل يا أبا سعيد عمن؟ قال وما يصنع بعمن؟ أما أنت فقد نالتك موعظته وقامت عليك حجته. قال الأعمش إذا رأيت الشيخ لم يطلب الفقه أحببت أن أصفعه. وقال لولا تعلم هذه الحديث كنت كبعض بقالي الكوفة، يعني لولا تعلم الحديث الذي رفع قدري لكنت بقال من البقالين وخلاص. وفعلا لولا العلم كان الواحد أي شيء، كان تاجر، كان سباك، كان بقال، كان طبيب، كان مهندس، يحيى لصنعته ويموت على صنعته، وليس له قدر في الناس يذكر من الخير. ازدحم الناس يوما على باب ابن عيينة.
ازدحم الناس يوما على باب ابن عيينة أيام الموسم وبالقرب منه رجل من حاج خراسان قد حط بمحمله فريس وكسر ما كان معه وانتهب كعكه وسويقه، فقام يسير إلى سفيان ويدعو ويقول إني لا أحل لك ما صنعت. فقال سفيان ما يقول؟ فقال بعضهم يقول لك زدنا في السماء رحمك الله. قال العلاء بن المنهل الغنوي في الشريك ليت أبا شريك كان حيا فيقصر حين يبصره شريكه ويترك من تدريه علينا تدريه علينا إذا قلنا له هذا أبوك. وقال آخر تحذر سفيان وفر وفز بدينه.
طيب روى سفيان عن حبن بن ثابت قال طلبنا هذا الأمر وما لنا فيه نية ثم إن النية جاءت بعد. يعني في الأول ما كان النية ترى وجه الله لكن جاءت النية بعد. قال سفيان قال زيد بن أسلم ها
رأيتم رجلا مد رجله فقال اقطعوها سوف أجبرها. فقيل لرقبة ما أكثر شكك؟ فقال محاماة عن اليقين. وقال بعضهم سأل شعبة أيوب السختياني عن حديث فقال أنا أشك فيه، فقال شكك أحب إلي من يقين سبعة.
الله نعم.
قال عبد الله بن داود رأيت الأعمش يضم كفيه ثم يضرب بهما صدره ويقول أسكن. عن الأصمعي قال حدثني بعض الرواة قال قلت للشرقي ابن قطامة ما كانت العرب تقول في صلاتها على موتاها؟ فقال لا أدري فأكسب له. فقلت كانوا يقولون ما كنت وكواكا ولا بوزن بزونك رويدك حتى يبعث الحق باعثه، وكواك غليظ وزونك قصيرة. قال فإذا أنا به يحدث به في المقصورة يوم الجمعة.
طيب نعم عن القدرية والرد عليه.
عن القدرية والرد عليهم كان مسلم بن أبي مريم وهو مولى لبعض أهل المدينة وقد حمل عنه الحديث شديدا على القدرية عائبا لهم ولكلامهم، فانكسرت رجله فتركها ولم يجبرها، فكلم في ذلك فقال يكسرها هو وأجبرها أنا؟ لقد عاندته إذن. فقال رجل
هذا فهم القدر، يقول يكسرها هو الله يكسرها وأنا أجبرها؟ لقد عاندته إذن. هذا الفهم السيء. نعم.
قال رجل لهشام بن الحكم أترى الله
ثلاثة بهذا شرع لك التداوي، تداوي عباد الله. نعم.
قال رجل لهشام بن الحكم أترى الله عز وجل في فضله وكرمه وعدله كلفنا ما لا نطيق ثم يعذبنا؟ فقال هشام قد والله فعل ولكننا لا نستطيع أن نتكلم.
قال هذا كلام باطل. نعم.
قال حدثنا رجل من أصحابنا قال صاحب رجل صاحب رجل 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 من القدرية مجوسيا في سفر
صاحب
رجل من القدرية مجوسيا في سفر فقال القدري يا مجوسي ما لك لا تسلم؟ قال حتى يشاء الله. قال قد شاء الله ذلك، الشيطان لا يدعك. قال المجوسي فأنا مع أقواهما. اجتمع أبو عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد فقال عمرو إن الله وعد وعدا وأوعد وإعادا وإنه منجز وعده ووعيده. فقال له أبو عمرو أنت أعجم، لا أقول إنك أعجم اللسان ولكنك أعجم القلب، أما تعلم ويحك؟
ولكن أعجم القلب. صحيح يا أخوان، هؤلاء أهل الضلال عندهم عجمة في القلب والفهم. نعم.
ويحك إن العرب تعد إنجاز الوعد مكرمة وترك إيقاع الوعيد مكرمة. ثم أنشد وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. قال حبيب بن الشهيد قال إياس بن معاوية ما كلمت أحدا بعقلي كل إلا صاحب القدر. قلت ما الظلم في كلام العرب؟ قال هو أن يأخذ الرجل ما ليس له. قلت فإن الله له كل شيء. وفي كتاب للهند اليقين بالقدر لا يمنع الحازم توقي المهالك وليس على أحد.
سأل الأول قال ما الظلم في كلام العرب؟ إنهم بيعتبروا أنه إذا قدر وحاسب يكون ظالما، فهو بيقول ما الظلم في كلام العرب؟ قال هو أن يأخذ الرجل ما ليس له. قلت فإن الله له كل شيء. نعم 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 اللي هو ايه يقول قال حبيب ابن الشهيد قال ياس بن عوية ما كلمت عدم عقل يقول يا صالح قلت ما الظلم في كلام العرب؟ قال هو ان يأخذ الرجل ما ليس له. قلت فإن الله اللي هو ايه كيف هو خلف ابو عمرو على هذا جبري؟ فين الكلام الجبري؟ ايوه بس هذا بيقر هو؟ هل هو يقر هذا؟ هو ما يقر. كيف؟ خاطر سمعنا الحديث تجديدا على القدريه عائبا لهم. عيب لهم، فانكسرت رجله فتركها ولم يجبرها، فكل من ذلك فقال اكسرها. لكن هل هو هذا مقر له؟ فين ايه الدليل عن هذا؟ ما الدليل؟ لا ما الدليل انه هذا يذكره مستدلا به؟ ايوه بينقل هذا عن القدرية والرد عليه. ايه بس هو شامل الحكم، وايه الكلام شامل الحكم؟ هذا الضال المدل هو يؤيده؟ انت عندك ثابت ان ابن قتيبة جبري؟ طب ومال ايه؟ ومال ايه ابن قتيبة ايه؟ طيب ينقل مؤيد ولا ينقل هذا يبين قبح كلامهم؟ هشام بن الحكم الذي في مثل عمرو بن عبيد والجهم بن صفوان في الضلال والحرام لم يبين، يبقى ما تنسب يا محمود الي مذهب هذا؟ هو نقل كلام اهل السنه، كلام ابو عمرو بن العلاء في الرد على عمرو بن عبيد. ايوه بس هو مؤيد هذا، ننسب اليه الجبر، كيف ننسب اليه الجبر؟ نعم نعم ماشي، مسألة تعريف أو كذا، ما نقول هذا الكلام يحتاج إلى إيه؟ نعم. هل هو هذا يقر هذا؟ نعم هو رد على هؤلاء جميعا، رد على القدرية ورد على الجبرية والرافضة. نعم
يقول عن الرافضة ومذهبهم ورد عليه. قال شبابة بن سوار سمعت رجلا من الرافضة يقول رحم الله أبا لؤلؤة، فقلت تترحم على رجل مجوسي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ فقال كانت طعنته لعمر إسلامه.
عن عاصم يعني بها أسلم. نعم.
عن عاصم بن محمد العمري قال
طبعا هذا كلام باطل، هو يذكر الأثار ما يعلق عليها. نعم.
عن عاصم بن محمد العمري قال كنت جالسا عند أمير من أمراء المدينة فأتي برجل شتم أبا بكر وعمر فأسلمه حجاما حتى حذق.
قال طلحة قال طلحة
من؟ طيب ايه قال ايه بقى؟ يعني بقى هنا بقى نشوف كلام اهل السنه، هل هذا لان شيخ الاسلام ما ظن له كلام غير هذا التعريف، لكن مذهبه مذهب اهل السنه، يعني هو مذهبه مذهب اهل السنه والجماعه. بس علاقة لا علاقة بالقدر جبري، يعني ذكر انه جبري؟ لا ما. لكن هو نفسه رد فقال ايه في لما ذكر ابن قتيبة وتهمته بهذا، اظن الذهب رد على هذا، رد هذا رد هات كده كلام الذهب ها؟ رد هو على من طعن فيه. نعم. لكن بالنسبة لتعريف الظلم هو عرفوا يعني الشيخ الإسلام أظن لو تعريف الظلم أنه هو وضع الشيء في غير محله. الشيخ الإسلام عرف الظلم بوضع الشيء في غير محله. نعم الذهب يقول إيه؟
كان نقل بلا إسناد يعني الضرق اثنين. قال كان ابن قتيبة يميل للتشبيه.
اقرأ يا أستاذ.
قال ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته وذكر أثرا بلا إسناد عن الدقراقطني أنه قال كان ابن قتيبة يميل إلى التشبيه. علق الذهبي رحمه الله قائلا قلت هذا لم يصح وإن صح عنه فسحقا له فما في الدين محاباة.
أي يعني نفى يعني نفى.
نعم.
وده
قال هذا لم يصح.
نعم.
ونسب إليه شيخنا أيضا أنه كان يرى رأي القرظمي.
نعم.
ونسب إليه أيضا أنه كان يرى رأي القرظمي.
الذهبي يقول
وقال أبو بكر البيهقي كان يرى.
اقرأ رأي اقرأ.
وقال ونقل
لا لا
بينقل ايوه كلام الذهبي يعني بينقل.
ونقل عن ابي بكر البيهقي قال كان يرى راي الكراميه فقط ما علقش
يعني. نعم هذا كله يعني ما الله اعلم بثبوته. ايوه مع اذن الايه لا يعني قد يكون فيها نظر. اين
قال طلحة بن مصرف لرجل لولا اني على وضوء لاخبرتك بما تقول الشيعة.
وذكر شعرا لحسان بن ثابت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وبكر عمر. طيب قال الرد على الملحدين.
قال بعض الملحدين لبعض أصحاب الكلام هل من دليل على حدوث العالم.
طيب. هذا برضو واضح. في الإعراب واللحن سمع عربي مؤذنا يقول أشهد أن محمد رسول الله بنصف الرسول. فقال ويحك يفعل ماذا يعني ما أتيت بالخبر أشهد أن محمد رسول الله فما أتى بالخبر. إذن ما تمت الشهادة الآن إن الشهادة تتم بالمبتدأ والخبر أشهد أن محمدا رسول الله. فقال أشهد أن محمد رسول الله. طيب ماله. فقال ويحك يفعل ماذا. قال ما استمد ابن عبد الملك اللحن في الكلام أقبح من الجذري في الوجه. الله المستعان. قال عبد الملك اللحن في الكلام أقبح من التفسيق في الثوب النفيس. نعم وذكر يعني. قال أبو زيد قلت الخليل بن أحمد لما قالوا في تصغير واصل أويصل ولم يقولوا ويصل. فقال كرهوا أن يشبه كلامهم بنبح الكلاب أن يشبه كلامهم بنبح الكلاب. طيب ذكر التشدق الغريب. ذكر قصة أبي علقمة لما دخل على أعين الطبيب فقال له وكان رجلا يميل إلى ذكر الألفاظ الغريبة الشاذة كان بعض العرب يلجأ إلى هذا. فقال له أمتع الله بك. يقول للطبيب إني أكلت من لحوم هذه الجوازل فتصئت طصاة فأصابني وجع ما بين الوابلة إلى دائية العنق فلم يزل يربو وينمي حتى خارط الخلبة والشراسيفة فهل عندك دواء؟ هو يسأل الطبيب هذا. فقال له أعين نعم خذ خربقا وشلفقا وشبرقا فزهزقه وزقه واغسله بماء روث واشربه. فقال أبو علقمة لم أفهم عنك. قال أعين أفهمتك كما أفهمت. وقال له يوما آخر إني أجد معمعة في بطني وقرقرة. فقال له أما المعمعة فلا أعرفها وأما القرقرة فهي ضرات لم ينضج.
لا.
نعم. قال وصايا المعلمين.
قال وصايا المعلمين. قال عتبة بن أبي سفيان ابن أبي سفيان لعبد الصمد مؤدب ولده: ليكن إصلاحك بني إصلاحك نفسك، فإن عيوبهم معقودة بعيبك. فالحسن عنده
ليكن إصلاحك
بني إصلاحك نفس إصلاحك نفسك
أو بني إصلاحك
بين
أو ليكن إصلاحك بني إصلاحك نفسك، يعني إذا أردت أن تصلح أبنائي أو فأصلح نفسك أولا.
فإن عيوبهم معقودة بعيبك، فالحسن عندهم ما استحسنت والقبيح ما استقبحت.
هذا صحيح، ولهذا الإنسان يختار لأبنائه المعلمة الأمينة التقية القدوة. نعم.
وعلمهم سير الحكماء وأخلاق الأدباء وتهددهم بي وأدبهم دوني وكن لهم كالطبيب الذي
لا يهددهم بي سأقول لأبيكم ولكن أدبهم دوني لا تجعلني أنا الذي أعاق، وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء، ولا تتكلن على عذر مني فإني قد اتكلت على كفاية منك. نعم. قال الحجاج المؤدب بنيه:
علمهم السباحة قبل الكتابة، فإنهم يجدون من يكتب عنهم ولا يجدون من يسبح عنهم.
يعني السباحة أهم، لأن الواحد إذا وقع في البحر من يسبح عنه؟ لكن إذا لم يكن كاتبا سيقول واحد اكتب لي هذا الخطاب، اكتب لي هذه الورقة. نعم.
وقال عبد الملك لمؤدب ولده: علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، وجنبهم السفلة فإنهم أسوأ الناس رعة وأقلهم أدبا، وجنبهم الحشم فإنهم لهم مفسدة، وأحف شعورهم تغلظ رقابهم، وأطعمهم اللحم يقووا، علمهم الشعر يمجدوا وينجدوا، ومرهم أن يستاكوا عرضا ويمصوا الماء مصا ولا يعبوه عبا، وإذا احتجت إلى أن تتناولهم بأدب فليكن ذلك في ستر لا يعلم به أحد من الغاشية فيهون عليه. وقال آخر:
علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن. صدق والله، فإنه لا خير في من ليس بصادق. إن علمته القرآن والكذب، إن علمته الحديث والكذب، إن علمته العلم والكذب ذهب كذبوه ببركة علمه، ولكن علمه الصدق فإنه الأساس الأول. نعم. وقال آخر:
لا تخرجهم
من علم إلى علم حتى يحكموه، فإن استقاك العلم في السمع وازدحامه في الوهم مظلة للفهم. يعني لا تنتقل بهم من مسألة لمسألة حتى يحكموها ويضبطوها، وإلا كثرة بلا ضبط هذا لا فائدة فيه. عن عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني قال:
سمعت أبي يقول: قال لقمان: ضرب الوالد ولده كالسماد للزرع.
نعم، يعني لابد من تأديب، لكن ليس الضرب الذي هو ضرب في حد من حدود الله، كان ضرب في حد من حدود الله، ولكن ضرب التأديب، فهو كالسماد للإيه؟ للزرع. ولأن الولد أصلا لا يعرف مصلحته وليس عنده كمال الإدراك، فيحتاج إلى نوع تأديب لكن يكون بما يناسب الحالة والخطأ. واجعله كالمرأة لا تلجأ إلى الضرب إلا إن عجزت بعد الوعظ والتوجيه والإثابة والحرمان وغير ذلك، فالجأ إلى الضرب، لأنه ما بعد الضرب شيء، فلا تأتي بآخر الأشياء أول شيء، فحينئذ تذهب هيبتك وتعجز بعد ذلك، ماذا تصنع؟ ما بقي إلا أن تقتله، ولا يجوز ذلك. وعن مكحول قال: كتب عمر أهل الشام: علموا أولادكم السباحة والرمية والفروسية. نعم. تم بحمد الله اختصار كتاب العلم لابن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.